تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال بقية: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياساتنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا. وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد إن سماء إيران باتت عصية على الأعداء والمعتدين، وذلك في ظل التضامن والتماسك بين مجموعات الدفاع الجوي للبلاد. وأضاف صباحي فرد في كلمتنا أمام جمع من قادة وكبار مدراء مجموعة الدفاع الجوي أن اقتدار البلاد أصبح اليوم شوكة في عيون الأعداء، وأن التغيير في التكنيك والتكتيك بما يتناسب مع التهديدات يؤدي إلى إرباك الأعداء، موضحا أنه يتم متابعة هذا التوجه لدى مجموعة الدفاع الجوي للبلاد. أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولات الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين. وجدد رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش التأكيد في رسالة بعثها إلى القمة العربية حرص الحركة على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق نار شامل ودائم وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني. وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة في بيان أن 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد 2 وأصيب 23 آخرون بمخلفات الاحتلال وفي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 48,400 شهيد والإصابات إلى 111,800 جريح منذ 7 أكتوبر عام 2023. أعلنت حركة حماس أن هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطول كرم وإجبار السكان على النزوح القسري بقوة السلاح يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة. وقالت حماس إن جرائم قوات الاحتلال بالضفة وإرهابها الممنهج ضد الفلسطينيين محاولات فاشلة في كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وستزيده تمسكا بأرضه وإصرارا على إفشال كافة مخططاته. إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت بتهجير نحو 40,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. شددت سلطات الاحتلال القيود على المقدسيين لمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. إلى ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين والمقدسيين إلى شد الرحال للأقصى والاعتكاف فيه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. من جانبها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وأراضي 48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. أكد الدكتور حسان الأشمر الأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية وجود مظلة تسمى بمظلة ترامب في آلية يعتمدها للتعامل مع كل مشاكل العالم من ناحية التهويل أو التلويح بالقوى لحل المشاكل، وهذا ما يسمى بالابتزاز الإسرائيلي.
هناك مظلة الآن تسمى مظلة ترامب، حول آلية يعتمدها للتعامل مع كل مشاكل العالم لناحية التهويل أو التلويح بالقوة لحل المشاكل. الإسرائيلي في هذا المجال يحاول أن يستفيد من هذه المظلة ومن هذا الابتزاز بأن يهول من ناحية بالدعوة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وبأن هناك أسلحة أمريكية من مستويات جديدة أيضا قادمة، وبأنه هو يعني يذهب إلى النهاية في هذا المجال في حال لم توافق حماس على إطلاق الأسرى. فإذا هناك موقف إسرائيلي اليوم يعتمد بشكل مؤكد على مظلة ترامب في رؤيته الجديدة للمنطقة، تحت إطار أنه يمكن أن أو يجب أن نصدق ما يقوله ترامب أو نتنياهو، لأنه بالنتيجة في معظم الأحيان كان يحصل ما يدعيه. يعني هو صريح إلى حد الوقاحة لناحية الطلبات التي يمكن أن يطلبها أو المشاريع التي يمكن أن يفرضها، ولو لم تتحقق بالشكل الكامل المثالي الذي يطرحه، ولكن يتحقق جزء منها. هذا أسلوب الصفقة الذي يعتمده ترامب، وهو يعني أشار له بمؤلف شهير. فإذا نتنياهو في هذه المرحلة يضغط باتجاه إما قبول الحركة بالشروط التي تريدها إسرائيل بموضوع تحرير الأسرى، ونحن ندرك جيدا بأنه حتى لو استجابت حركة حماس بهذا الموضوع الإسرائيلي لن يستكين في ظل وجود هذه المظلة إلا وسيعود مجددا إلى قطاع غزة، إن لم يكن خلال الستة أشهر القادمة فربما التي تليها أو العام القادم. فإذا أمام هذا الواقع لا يمكن قول إلا بأن المواجهة هي الحتمية وهي الأساس، ولا يمكن الاستكانة لأي وعود يمكن أن تعطي بأن هذه المرحلة يمكن أن تمضي بسلام وبخير في حال استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للمطالب الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأنه يعني هذه المرحلة السابقة خلال معركة طوفان الأقصى أثبتت حركة المقاومة حماس بأنها قادرة على التواجد والتصدي وإيلام العدو.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ثبات على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. جيش الاحتلال يساعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من ألوان ثقافية، حيث تتعطر الأجواء بالشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي نال حظا وافرا من اهتمامات الشعراء والأدباء الإيرانيين فيما نظموه من الشعر في دواوينهم الشعرية، والتي نسعى اليوم إلى إشارة إلى توجه هؤلاء الشعراء في بلاد فارس إلى شهر رمضان والصوم وما يحمله من حكم وآثار تحولت إلى مفاهيم ومضامين استخدموها في نتاجاتهم الشعرية.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، في سرك والإعلان، في سرك والإعلان، واطلب
الكرام، لقد تجلت عظمة وأهمية فريضة الصوم في أشعار الكبار من شعراء بلاد فارس قديما وحديثا، فقد احتلت مفردة رمضان في الشعر الفارسي منذ اللحظة الأولى التي بنى فيها الشاعر الكبير الإيراني روداكي، والذي يعرف بأب الشعر الفارسي، بنى صرح الأدب حيث انتشرت فيه مفردات مثل الصوم وشهر رمضان في الشعر والأدب الفارسي، وقد استخدمت هذه المفردات بكثرة في أشعار وقصائد الرعيل الأول من شعراء بلاد فارس، سواء في الأشعار التعليمية والمديح والإطراء والرثاء وغير ذلك، ولكن لم تتجاوز المفاهيم المستخدمة فيها سوى لبعث التهاني والتبركات لحلول الشهر الفضيل أو التهنئة بعيد الفطر عيد الصائمين. فهذا الشاعر روداكي يقول: ها قد انتهى شهر الصيام وقد حل العيد، أرجو أن تكون أيامك مليئة بالعيد. من جانبه يشير الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة الشهير إلى الصوم وشهر رمضان: چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روز آیین اوست. هكذا قد ملك القلوب، هو الذي كان قيام الليل وصوم النهار ديدنه. وفي قصيدة له يقول الشاعر منو چهری: بر آمدن عید برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باق و به سبزه. ها قد جاء العيد وانتهى موسم الصيام، يا صاحي هيا ناولني الشراب وخذني إلى الحديقة الخضراء. أما الشاعر ناصر خسرو الذي يسعى إلى موعظة الآخرين من خلال ما ينظمه من أشعار، فيقول عن الصوم ويدعو إلى التأمل في حكم هذا الفرض الإلهي: چون روز ندانی که چه چیزیست چه سوداست، بیهوده همه روز ترا بودن نهار. أي إن كنت تجهل فلسفة وحقيقة الصوم، فأي نفع في جوعك وعطشك إن لم تدرك معنى الصيام؟ إذن إفطارك أفضل من جهلك. ويواصل الشاعر ناصر خسرو ليؤكد ضرورة معرفة فلسفة الصوم، حيث يقول: همه پارسایی نه روز است و زهد، نه اندر فزونی نماز و دعاست. بمعنى: ليس الصوم الزهد كله، ولا يكون الفرد زاهدا حقا بكثرة الصوم والصلاة. وأما من زاوية أخرى ينظر الشاعر ناصر خسرو إلى الصلاة والصيام فيما لو عرف العبد حقيقتهما وفلسفتهما، حيث يقول: سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم، یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام. امد الى جنات عدن سلما مبنيا على الصلاه والصيام. في جانب اخر يعتبر الصيام افضل الحالات التي تكسبها النفس. از جسم بهترین حركاتي صلات دان، و از نفس بهترین سکناتی صیام دان. بمعنى ان الصلاة افضل الحركات التي يقوم بها الجسد، والصيام هو افضل الحالات التي تعيشها النفس.
ما ان يبتدي رمضان بالخير وبالاحسان، حتى ترتوي الارواح بالانس وبال سلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور.
مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي، والذي جرى فيه الحديث حول المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول مفردات كشهر رمضان والصوم، وما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تطرق إلى كثير من المفردات كحقوق المرأة والفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها، وكذلك تطرق إلى الأشهر المباركة منها شهر رمضان ومفردات الصوم وغيرها. ما هو تقييمكم للمساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية ولتناول مفردات شهر رمضان والصوم، وكذلك ما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن الشعر كنموذج من النماذج الفعالة والمؤثرة من الأدب له شكل ومضمون، وطبعا أن الفرق الأساس في كثير من الاتجاهات الأدبية والشعرية ما يعود إلى الفرق في الشكل والإطار والهيكلية والتركيبة ولا يعود إلى المضمون، فإن المضمون في كثير من الأحيان مشترك بين مختلف أنواع الأدب في العالم. فالأدب الإنساني نعم أنه متأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ فيها، ولكن المضمون مشترك إلى حد كبير. وكما تفضلت من جملة هذا ما نجده من القيم والأسس والمبادئ الدينية التي تظهر في الأدب الفارسي كالمدح لشهر رمضان والمناسبات الإسلامية الأخرى والواجبات الدينية التي هذه المناسبات تنطوي عليها كالصلاة والصيام. وإذا كان كل واحد يمر مرورا سريعا على الدواوين المدونة من قبل الشعراء وما أنشدوها من قصائد مختلفة يجد أن هذه المبادئ الدينية كالصوم والصلاة متوفرة بكثير، حيث أن الثراء القيمي ما نسميه بثراء القيمي هو حصيلة هذا الاستسقاء من معين ومن ينبوع الدين الإسلامي والتراث الإسلامي. يمكن أن نشير أن ما نجده في أشعار كبار الشعراء الإيرانيين مثل المولوي وربما أكثر من 200 مرة هو تطرق إما إلى نفس الصوم والصيام كعبادة إسلامية أو تطرق إلى أهمية شهر رمضان والعبادة التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى ما نجده في أشعار الطاط النيشابوري وكذلك السعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. سبيل المثال مولوي عندما يريد أن يصف يوم الحقيقي ويقارن بين ما يقوم به المؤمن في شهر رمضان من الكف عن المفطرات مقابل ما يجب عليه من الامتناع والتجنب عن عاصي، يقول بالفارسي ثم أحاول أن ترجمه، يقول إن دهان بستي دهاني باز شد تا خورنده لقمهای راز شد لب فرو بندد طعام و اکسراب سوی خان آسمانی کن شد و انت حاولت انت صد فمک من اکل طعام لكن صح أمامك أنفاق يمكن أن تأكل من مائدة الروح للاتصال بالله تبارك وتعالى. أنت غمضت عن كل مكروه وكل سيئات لكن فتحت عيونك على الحقائق المعنوية والروحية. قول هو يريد أن يصعد بالإنسان الصائم من الجانب القشري الظاهري إلى الجانب الحقيقي وحقيقة وجوهرة هذا السماء. هذا يريد أن يصعد بروح الإنسان من مستوى الجسد إلى مستوى الروح للإنسان المؤمن.
أحسنتم. إذن دكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا أيها المتابعون الأكارم، وسنعود إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مرة أخرى في طيات البرنامج، ولكن دعونا لننتقل إلى فقرتنا التالية وهي أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نعرفكم من خلال هذه الفقرة إلى كتاب بعنوان ضيافة النور، وهو يحتوي على أشعار الشعراء من العهود القديمة إلى العصر الحديث حول شهر رمضان. قام بجمع الكتاب كاظم كامران شرف شاهي، حيث تتنوع الأشعار حول آداب الصوم والمناسبات التي توجد في شهر رمضان المبارك. أشعار تتميز بلغتها السهلة والبسيطة، وهي في قوالب شعرية كالرباعيات والغزل المثنوي والقطعة والقصيدة وما إلى ذلك. ومن بين الشعراء الذين جمعت أشعارهم في هذا الكتاب شعراء أمثال حافظ وسعدي، الشيرازيين ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، بيدل دهلوي، أوحد مرغداي، شهريار، عباس براتيبور، رضا إسماعيلي، قيصر أمينبور، مصطفى رحمن دوست، عبد الجبار كاكائي، أفشين على وغيرهم. تسعى هذه المجموعة من الأشعار إلى أن تدعو إلى عبادة الله من خلال فريضة الصوم، ومن خلال الانتباه إلى آدابه الظاهرية والباطنية كالحافظ والمولوي الذين لهم نظرة عرفانية وسلوكية إلى الصوم. الكتاب تم نشره بجهود دار بهمن الثقافية في 178 صفحة وفي 3000 نسخة. تحية لكم من جديد مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بشهر رمضان، فننتقل إلى شاعر آخر هو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشرواني المعروف بخاقاني، الذي استخدم في أشعار كثيرة مفردة الصوم والإفطار. فعلى سبيل المثال يقول: تابرو يش گرفت امروزه جز بیادش نکردم افطار، بعدما صمت على وجه الحبيب لم افطر الا على ذكراه. في موضع آخر يستخدم الصوم بمعنى قطع الرغبات وتركها، حيث يقول: من كنون روزه جاوید گرفتم ز جهان، گر شما در هوس عید بقایید همه. لقد صمت عن متاع الدنيا بينما أنتم ما زلتم ترغبون فيها ودوامها. لعل أفضل وأجمل المضامين والصور الشعرية نجدها في كليات الشاعر مولانا جلال الدين المعروف بالمولوي شمس التبريزي، الذي دمج بين الشريعة والعرفان ليصف شهر رمضان بشهر موعد العروج الإنساني والتربية الروحية، شهر الانقطاع والوصول إلى المحبوب. هكذا يصور في قصيدته: الشهر الفضيل آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست، بربست دهان و دیده بکشاد و نور که دیده دید با ماست، آمد رمضان به خدمت دل وان کش که دل آفرید با ماست، در روزه اگر پدید شد رنج گنج دل ناپدید با ماست، کردیم ز روزه جان و دل پاک هرچند تن پلید با ماست. ها قد جاء شهر رمضان والعيد معنا وفتحنا أقفاله بمفاتيح الصيام، هيا أغلق فمك وافتح بصيرتك، النور الذي أبصرته العيون فهو معنا، لقد حل شهر رمضان خدمة لتعالي الروح، وأن خالق الأرواح فهو معنا. إن كان في الصوم مشقة، فإن كنوز القلب الخافية عندنا. بالصوم طهرنا القلوب والأرواح، حتى وإن كان الجسم المادي معنا. في أشعار سعدي الشيرازي شاعر الحكمة والأخلاق والمعرفة، يجد الباحث أنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى أحكام الصوم وشروط قبوله، حيث يشير إلى أن واحدة من مقاصد الصوم هي التوجه التام إلى الله تعالى من خلال عبادة لا أثر فيها من الرياء أو السمعة، كما أنه يرى أن التهمة والغيبة من مبطلات الصوم، وكما أن له توجها عرفانيا من خلال الصوم، حيث يقول: هرکی را خاطر به روی دوست رغبت می کند، بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. دیگران را عید اگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. كل من رغب إلى لقاء الحبيب فعليه أن يتحمل الكثير من المشاق والصعاب، علّه يتمكن من رؤية ضفائر الحبيب. إن كان عيد الآخرين يحل غدا فهذا يكفي لنا، أن يرى الصائمون هلال الشهر الجديد ونحن نرى فيه حواجب الحبيب. وإلى الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي الذي استخدم في ديوانه 5 مرات مفردة الصوم، و3 مرات مفردة رمضان، و2 مرات مفردة الصيام، و1 مرة مفردة الصائم، حيث يتناول الصوم من زاوية خاصة، إنه يوجه النقد إلى بعض الصائمين الذين ذهبوا إلى أن الصوم هو مجرد الامتناع عن الشراب والطعام. فالشاعر يسخر من هذه الفئة. لحافظ الشيرازي 6 قصائد حول رمضان، 4 منها فطرية، أي حول عيد الفطر والاستقبال من أجواء العيد. إن النقد اللاذع الذي وجهه الشاعر حافظ الشيرازي للصائمين الذين ليس لهم من صيامهم حظ إلا الجوع والعطش، أدى أن يعرف في بعض الأوساط بأنه معارض للصوم، إلا أن المتأمل في مقاصد تلك الأشعار يدرك أن الشاعر لم ينتقص أبدا من مكانة الصوم، بل إنه كان يرمي إلى لفت الأنظار إلى حقيقة الصوم وحكمته وفلسفته. وفي الحقيقة فإن حافظنا الشيرازي كان عالما بصيرا واعيا، يدرك السلبيات والآفات الناتجة عن العبادات التي لم تحمل روحا وتربية لمن يقوم بأدائها.
رمضان أشرق والهدى عنوان، رمضان أشرق والهدى عنوان، شهر الفضائل خصه الرحمن، شهر الفضائل خصه الرحمن.
هناك من يرى أن الشعراء القدامى كان لهم الحظ الأوفر والأكثر في مجال تناول فريضة الصوم بالمقارنة مع الشعراء الجدد. نستطلع رأي ضيف البرنامج عبر تكملة الحوار التالي.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول الصوم وشهر رمضان. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين الشعر القديم والشعر الحديث، نلاحظ أن الشعراء القدامى كان لهم حظ أكبر وأوفر في مجال تناول فريضة الصوم في أشعارهم. ما رأيكم أنتم؟
طبعا أنا لا أوافق هذا الرأي بشكل كامل، بل أقول نعم، ربما أن الشعراء القدامى حيث أنهم كانوا قريبي العهد بالعصر النبوة وعصر الإمامة كانوا متأثرين وكانوا مهتمين بدراسة التراث الإسلامي، وكلما ابتعدنا فإن العناصر المؤثرة على الأدب تنوعت وتكثرت. لا أقول إن الشاعر الفارسي اليوم وخاصة أختي الكريمة عندنا نوع واتجاه من الأدب نسميه بالاتجاه للأدب الملتزم، ولله الحمد نحن نجد حاليا في إيران وفي حقل الشعر الفارسي كثير من الشعراء الشباب الذين يهتمون بالأدب الملتزم. نعم أنا أوافقك الرأي بأن ممكن أن الأساليب والإطارات والهيكلية للشعر تتغير وفق الظروف، صح؟ فإن الشاعر الحديث أكثر ما يهتم بالرموز أكثر مما يهتم بالتصريح والاستشهاد، فيمكن أن نقول أن الأساليب تغيرت، أن التراكيب والإطارات الشعرية تنوعت، لكن لا يزال أن الأدب الملتزم بنوع من تجسيد المفاهيم والقيم والمبادئ الدينية موجودة منها. وحتى نلاحظ أن هناك مجموعة شعرية برمضان والصيام في مرآة الشعر الفارسي، هذا كتاب حديث، نجد في هذا الكتاب كثير من الأبيات من أشعار الشعراء وأكثرهم من الشباني، فهذا يدل على أن الاهتمام بمثل هذه المناسبات والعبادات والواجبات الدينية المتمثلة في مثل شهر رمضان موجود في الشعر الفارسي، لكن أكثر رمزية وبالكناية وبالمفاهيم الكامنة.
أحسنتم كثيرا. الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري وسدد خطاك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا الأعزاء ونشكر ضيف الحلقة على هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرتي
وقفة وتأمل.
تحية طيبة من جديد مستمعينا الكرام. بالمقارنة بين نتاج الشعراء القدامى والمعاصرين بخصوص الأشعار الرمضانية، نجد أن إحدى الخصائص التي يتمتع بها الأدب الكلاسيكي هو البيان الانتزاعي، بمعنى أن الشعراء يقومون بإدخال المفاهيم والمفردات الدينية والمذهبية مثل الصوم ورمضان والعيد إلى قوالب وصور مجازية. إلا أن الشعراء في العصر الحديث يتوجهون إلى بيان تلك المفردات بصورة أقرب إلى الواقع، بحيث يكون ملموسا أكثر مع ذكر التفاصيل والجزئيات، وهكذا يمدون جسور التواصل مع الجمهور المتلقي. للشعراء القدامى أو ما يعرف بالنمط الكلاسيكي التقليدي البيان الفاخر والأدبي، بينما الشعراء المعاصرون يسعون وراء البيان الواضح والسهل ليكون أقرب إلى إدراك المتلقي وأكثر واقعية مع ظروف الحياة المعاصرة. وعليه يمكن القول إن البيان الحقيقي الحامل لتفاصيل الأمور بعيدا عن الكنايات والمجازات هو سمة الشعر الحديث. Thank you.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. توصف الأشعار التي نظمت من قبل الشعراء في العصر الماضي حول موضوع شهر رمضان بالأشعار الرمضانية، وقد تنوعت مواضيع تلك الأشعار حول الاستقبال لشهر رمضان والتأمل في فلسفة الصوم والحكمة الإلهية منه، والإشارة إلى آداب الصوم والإفطار، صوم اللسان أو صوم السيدة مريم العذراء، صوم الجوارح، التأمل في فضل وعظمة ليالي القدر المباركة، استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام، وداع شهر رمضان، واستقبال عيد الفطر، من خلال نظرة عامة على أشعار الشعراء في الأعصار والقرون القديمة، وبعد مقارنة الدواوين الشعرية مع بعضها البعض، لنجد مفهوما دينيا أكثر وأوفر استخداما من شهر رمضان والصيام والمفردات المرتبطة به، مثل عيد الفطر وليالي القدر. إضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأشكال والصور والمجازات والكنايات التي أدخلت فيها تلك المفردات لهو تنوع كبير جدا. هذا ما أكده الأستاذ السيد مصطفى موسافية كارمارودي، الباحث في الأدب الفارسي. وفي الختام إليكم هذه الأبيات لناظمها مختار نعيم بور حول الصيام، إذ يقول: بهر چیزی زکاتی شد مقرر ز سوی کردگار حی داور، زکات تن تو را روزه است ای دل، چو بتوانی گرفتان را نکوتر. لکل شیء زکات وجب دفعها من قبل البار المدبر الحی الحاکم، ان زکات جسمك هي الصوم ایها الانسان، فعليك القيام به بأفضل شكل. مستمعينا الكرام، على أمل أن يكون صيامنا جميعا مقبولا عند الباري تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهرا بعزته الأعزاء وتوارع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدور نورنا وأذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع في رزقي يا أرحم الراحمين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكان.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى.